الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وهي ليلة الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخر عام 1441 من الهجرة النبوية. ومؤلف هذا الكتاب الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني رحمة الله عليه، هم مواليد عام 1173 من الهجرة، وتوفي رحمة الله عليه في سنة 1250 من الهجرة النبوية. وهذا الإمام هو الشوكاني رحمة الله عليه، اشتهر في هذه البلاد اليمنية وفي غيرها من البلدان، وانتشر علمه رحمة الله عليه، وهو من أهل صنعاء كما هو معلوم، وتولى فيها القضاء وانشغل فيه كشأن غيره من العلماء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالقضاء، فإنه يحصل للعالم شيء من الانشغال عن نشر العلم وبثه والاجتهاد فيه باعتبار كثرة مشاكل الناس وقضايا الناس. ومع هذا فقد سطر المؤلفات العديدة النافعة في كثير من الفنون وفي كثير من العلوم، منها ما هو مختصر ومن ذلك ما هو مطول. ومن أشهر مؤلفاته في الفقه وشروح الحديث الفقهية كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخيار من كلام السيد الأخيار، وكتاب المنتقى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فشرحه شرحا طيبا انتشر شرحه في الآفاق. وهكذا من مؤلفات النافعة في الفقه السير الجبران المتدفق على حدائق الأزهار، نقد فيه كتاب الأزهار وبين جملة من الأخطاء المقررة في كتاب الأزهار بالمسائل الفقهية، وقد أحسن وأجاد رحمة الله عليه. وهكذا له كتاب الدرر البهية من المتون المختصرة في الفقه، شرحه في الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، وألف مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بهذا العلم علم الفقه، غير أن كتاب السير الجرار من أواخر مصنفاته، معه كتاب قديم من مؤلفاته المتقدمة وهو شفاء الأوام أو ابن الغمام على شفاء الأوام، وابن الغمام على شفاء الأوام، قرر فيه كثير من المسائل النافعة، وإن كان في بعضها شيء من النظر، بل في بعضه ما هو خطر بين شأن العالم في مؤلفاته القديمة. وله مؤلفات في أو بعض أيضا كتب رحمه الله عليه فيما يتعلق بالتفسير، كتابه المشهور فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وصار هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند كثير من أهل العلم ومن طلاب العلم في باب التفسير، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. تكلم على تفسير الآيات من حيث المعنى وهي الدراية، وذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالتفسير وهي الرواية، وهو كتاب حسن جميل، غير أنه شانه ببعض التأويلات، ببعض التأويلات المتعلقة بالأسماء والصفات رحمة الله عليه، فإن المؤلف كان متأثرا بعلم الكلام في أول حياته وخاض فيه وتبحر، ثم تاب إلى الله عز وجل وترك علم الكلام بالكلية، وانتهج منهج السلف في باب الأسماء والصفات، وألف كتابه المشهور التحف في مذاهب السلف. فالقال في كتاب التفسير له يحذر مما يتعلق بتأويل الصفات، فإن هذا شيء قديم كان عليه رحمه الله عليه، ثم تراجع عن ذلك وقرر ما قرره أئمة السلف من إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهكذا حشد جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب التفسير رحمة الله عليه. فعلى كل الكتاب تفسير الكتب النافعة التي انتشرت انتشارا واسعا بين أهل العلم وطلابه. وهكذا ألف في غير ذلك من أنواع الفنون والعلوم، فألف في ما يتعلق بكتب العقيدة الكتاب الذي ذكرناه وهو التحف في مذاهب السلف، كتاب مختصر نافع. وهكذا ألف كتابا في أهل الاتحاد وهو كتابه المشهور الصوار والحداد على أرباب أهل الاتحاد، الصوار والحداد على أرباب أهل الاتحاد، بين فيه بالبراهين الكثيرة ما عليه القوم من الكفر البواحي الذي ليس فيه لبس، وكلام فيه كلام حسن جميل، وما ذكره من الأدلة والبراهين على زندقة أولئك الاتحادية من الكلام القوي الحسن الجميل. وإن كان رحمة الله عليه في آخر حياته توقف فيهم، وما أحسن في التوقف، ما أحسن في التوقف في حالهم، أما كتابه كتاب حسن جميل والشهر اشتهارا بالغا بين أهل العلم وطبع طبعات كثيرة وصار عمدة لأهل العلم في بيان حال أولئك الملاحدة الذين دعوا إلى وحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، وبرهن البراهين الكثيرة على ما قال، وقد أحسن وأجاد. وأما التوقف الذي ذكره عن نفسه رحمة الله عليه في كتابه البدر الطالب في محاسن ما بعد القرن السابع، هو توقف نعم ما هو سليم ما هو سقيم. وكلام رحمة الله عليه في البدر الطالب يقول: وقد أوضحت في تلك الرسالة يعني الصوار من الهدان حال كل واحد من هؤلاء، وأوردت نصوص كتبهم وبينت أقوال العلماء في شأنهم وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب، وأنا الآن أتوقف في حال هؤلاء وأتبرأ من كل ما كان من أقوالهم وأفعالهم مخالفا لهذه الشريعة البيضاء الواضحة التي ليلها كنهارها، ولم يتعبد إلا بتكفير من صان في ظاهر أمره من أهل الإسلام. وهب أن المراد بما في كتبهم وما نقل عنهم من الكلمات المستنكرة المعنى الظاهر والمدلول العربي، وأنه قادر على قائلهم الكفر البواح والضلال الصراح، فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه؟ ونحن لو كنا في عصره بل في مصره بل في منزله الذي يعالج فيه سكرات الموت لم يكن لنا إلى القطع بعدم التوبة سبيل، لأنها تقع من العبد مجرد عقد القلب ما لم يغرغر بالموت، فكيف بينه وبينه من السن عدة مئين إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وهذا نعم غير سديد وغير صحيح، فإن من ظهر كفره الكفر البواح الظاهر الذي ما فيه شبهة كحال أصحاب وحدث الوجود، فإن كفره من أظهر الكفر وأبينه، أشد من كفر اليهود والنصارى الذين جعلوا الخالق والمخلوق شيئا واحدا، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. فجعلوا الخالق والمخلوق شيئا واحدا، وهذا لم يقله حتى اليهود ولا النصارى، فكفر هؤلاء من أبين الكفر ومن أظهره ومن أجلاه. والقارئ في كتاب الصوارم الهداد يعلم صحة هذا الحكم عليه. فعلى كل ألف ذاك الكتاب هو من محاسن ما كتب رحمة الله عليه، وألف في مسائل التوحيد الكتب المتعددة النافعة الطيبة، كالكتاب الذي بين أيدينا وهو الدر النظير في إخلاص كلمة التوحيد، وهكذا شرح الصدور في تحريم نقل القبور، وغير ذلك من المؤلفات النافعة ومؤلفات هذا العالم كثيرة جدا كثيرة جدا، تدل على سعة علمه وعلى توسعه في كثير من العلوم الشرعية رحمة الله عليه. فنقرأ ما ذكره في هذا الكتاب النافع المفيد، وكتاب الدر النظير في إخلاص كلمة التوحيد. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. ابتدأ رحمة الله عليه كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة يستفتح بها الكتب والرسائل، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في رسائله كان يستفتح رسائله بالبسملة. وكتاب الله سبحانه وتعالى مستفتح بها كما هو معلوم. والكلام على البسملة وما فيها من المعاني مما يطول ذكره. فقال رحمة الله عليه: أحمدك لا أحصي ثناء عليك. والحمد كما هو معلوم هو ذكر المحمود بثناء بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، والأمر كذلك، وهكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما لله عز وجل من الأسماء والصفات ما لا يدخل في حصر الحاصرين، ما لله عز وجل من الأسماء والصفات لا يدخل في حصر الحاصرين. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالله أعلم بنفسه، فليس هنالك أعظم من ثناء الله على نفسه، لأنه ليس هناك أعلم بالله من الله، ليس هناك من هو أعلم من الله بنفسه، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو بكل شيء عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومهما أثنى الخلق على ربهم سبحانه وتعالى فلن يبلغوا حقه في الثناء، فالله أعظم من ثناء من يثني عليه. وشأن الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير. فلهذا قال: أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وآل النبي عليه الصلاة والسلام بالخاطر على أهل بيته من كان مسلما، ويطلق الآن على أتباع على دينه، فأتباع الشخص يدخلون في الآن، وهكذا أهل بيته من كان مسلما منهم فإنهم يدخلون في معنى الآن. قال: وبعد فإنه وصل إلى الفقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، وهذا من تواضعه، وهذا شأن العلماء، هذا شأن العلماء، لا يرون في نفوسهم العظمة، ومن رأى في نفسه العظمة فإن هذا أمر خطير عليه وأمر مهلك له، فإنه يؤدي به إلى العجب والعياذ بالله، والعجب ربما يهلكه ويدمره، فهو من الأمراض الخطيرة المهلكة. فوصل نفسه بهذا الوصف، فقال: فإنه وصل إلى الحقير الجاني، حقر نفسه مع علو شأنه رحمه الله عليه، وعلو مكانته، وسعة علمه، وتبحره في كثير من العلوم، ومع هذا يرى نفسه الحقير الجاني. ربما بعض الناس في هذه الأزمان ما زال في الشبر الأول من العلم، وراء أنه علامة الدنيا، وما زال هذا بالشبر الأول، ما بلغ الشبر الثاني ولا الشبر الثالث، ومع هذا يرى نفسه فوق هذا المقدار، وأنه وكل هذا من سوء الحال. أن الإنسان يرفع نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولماذا يزكي الإنسان نفسه؟ إن تكلم بحق فالله أعلم بحاله، وإن زكى نفسه بباطل فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه أن يزكي نفسه بباطل، وإن زكى بحق فلا حاجة إلى أن يزكي نفسه، والله لا يخفى عليه شيء. وهذا إنما يورث العجب والعياذ بالله. قال: فإنه وصل إلى الحقير الجاني، بمعنى المذنب العاصي لربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب في الخلق، هو الغالب في التقاليد، في الجن والإنس، الذنوب والمعاصي. وفي الحديث المتنازع فيه: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال: وصل إلى الحقير الجاني محمد ابن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه، وستر عن عيون الناس عيوبه. سؤال العالم المفضال، سؤال العالم المفضال، وفي حق غيره أغنى، عرف الحق لأهله وأغنى على السائل ما يعلمه فيه من العلم والفضل، وفي حق نفسه انقص من حال نفسه وتواضع لربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الفعل السديد الصحيح، أن الإنسان في حق نفسه يتواضع لربه سبحانه وتعالى ولا يزدري الخلق، ينزل الشخص منزلته، لا يحق النفس ويحق غيره، ويرى أن هذا من التواضع، هذا جناية على الناس، وإنما التواضع من تواضع الإنسان هو بنفسه، ويعرف قدر نفسه ولا يرفع من نفسه، فإن هذا يدعو إلى العجب والعياذ بالله، لكن لا يزدري الغير ويقول: أريد أن أحمله على التواضع، ما هو صحيح، وإنما في الغير يتكلم فيه بالعدل، لا يزيد ولا ينقص، لا يغلو فيه فيرفعه على مقداره الذي هو فيه الذي هو عليه، ولا ينقص من شأنه. فقال سؤال عالم مفضل، وإن كان إذا واجه الشخص غيره فينبغي ترك الثناء حتى لا يفسده، إذا واجهه في وجهه فيترك الثناء في وجهه حتى لا يفسده. قال سؤال عالم مفضل، عارف بما قد قيل وما يقال، عارف بما قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال. وهذا يمكن كان فيه شيء من المبالغة، فإن الإنسان مهما بلغ من العلم يعلم ويجهل، ما يعرف كل ما قيل وقال من مدارك الحلال والحرام، وإنما كما قال الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الذي يعلم هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزل الوحي إليه، فهو العالم بالحلال والحرام على سبيل العموم، فإن الوحي جاء إليه. وغير النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويجهل، وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا ما يتعلق باختلاف أقوال العلماء ومذاهب العلماء في مسائل الحلال والحرام، مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يفوت بعض العلم ويجهل بعض الاختلافات، وقد يدعي الإجماع في مسألة وفيها خلاف شهير ويدعي فيها الإجماع. وهذا موجود من كثير من أهل العلم الذين لهم سعة الاطلاع في كثير من علوم الشريعة، يدعي بعضهم الإجماع في كذا وكذا والخلاف شهير في ذلك. قال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد ابن أحمد ابن محمد مشحم، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبة السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ وهذا السائل إن كان يسأل مثل هذه الأسئلة سؤال استرشاد، فوصف العلامة الشوكاني رحمة الله عليه غريب، فإن هذه المسائل من الأمور الظاهرة المعلومة، فإنها مما يتعلق بأصل الدين بتوحيد الله عز وجل، ومعرفة ذلك من أهم الأمور، ومعرفة هذه الأمور تكون في مبادئ الطلب يتعلم الإنسان ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ما يتعلق بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وأنه لا يشترط إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور تدرس في مبادئ الطلب، فإن أهم المهمات هذا هو أصل الدين. فإن كان هذا السؤال هو سؤال استرشاد فهذا أمر عجيب، يدل على أن هناك من كان من أهل العلم الذين عرفوا كثيرا من اختلاف الناس في الفقهيات وصار له الماع الواسع في معرفة اختلاف الناس بالخيال، ومع هذا يجهلون مسائل ظاهرة من أمور الدين، مما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، مما يتعلق بالتوحيد والشرك. وإن كان مراد رحمة الله عليه مراد هذا السائل هو تعليم الناس وإنكار المنكر على يد غيره، وهذا من إحسان الظن به أنه أراد تعليم الناس على يد غيره، فإن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه اشتهر علمه وبلغ صيته إلى الآفاق وصارت له المكانة الرفيعة في أوساط الناس، وانتشر ذكره في أوساط الناس، فربما أراد إنكار المنكر بسؤال هذا العالم حتى يكتب في ذلك كتابا يحصل به إنكار مثل هذه الأمور المخالفة لدين الإسلام. والسائل قد يسأل مسترشدا وقد يسأل مرشدا لغيره، كشأن جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وجبريل عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمور فلم يسأل سؤال المسترشد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يجيب عن تلك الأسئلة كان النبي كان جبريل عليه الصلاة والسلام يقول صدقته، فيقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، شيء عجيب، فإن التصديق دليل العلم، فكيف يسأل عن شيء يعلمه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم في آخر الأمر بعد أن انصرف جبريل بفترة من الزمن قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالسائل قد يسأل لنشر العلم لا ليستفيده ولكن لينشر العلم، فلعل هذا السائل من هذا القبيل، سأل الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من أجل نشر العلم حتى يكتب في ذلك وينتشر هذا العلم في أوساط الناس ويحصل إنكار مثل هذه المنكرات العظيمة، وإلا مثل هذا الرجل الذي أثنى عليه الشوكاني رحمة الله بهذا الثناء ربما يكون ما ينشر هذه الأمور الظاهرة البينة التي هي من مبادئ العلوم وهي أصل الدين. قال وهل يجوز وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين تأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ هذا هو نفس السؤال الذي ورد للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، فقال رحمة الله عليه فأقول مستعينا بالله. اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغير المعجمة والمثلثة، الاستغاثة بالغير المعجمة أي المنقوطة والمثلثة إيثاء، ومنها الاستعانة بالعين المهملة يعني مهملة عن التنقيط ما فيها تنقيط، بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل، يعني يحتاج أن يعرف معاني هذه الكلمات، فإذا اتضحت معاني هذه الكلمات سهل إيضاح أحكامها، إذا اتضح المعنى سهل بعد ذلك إيضاح الحكم المتعلق بهذه الألفاظ. فقال رحمة الله عليه فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وهو طلب النصر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ولا يحتاج مثل ذلك إلى استبدال. الاستغاثة الجائزة كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر المبعوث فيه ليجوز، وما في إشكال في ذلك. ولهذا قال ولا يحتاج مثل ذلك الاستدلال، لأنه من الأمور الطاهرة البينة، قال فهو في غاية الوضوح، وما أظن يوجد فيه خلاف. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، ومن كان ومن كان من بني إسرائيل على من كان من الأقباط من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته، رجل من بني إسرائيل هو من شيعة موسى على دينه وعلى ملته من بني إسرائيل على بني من عدوه وهو الأقباط قوم فرعون، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والاستنصار في هذا الموضع المراد به الاستغاثة، لأن المراد بذلك إزالة شدة العدو. استنصار وإن استنصروكم في الدين إذا هجم العدو على الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا، جاء عدو أراد أن يهلكهم فاستنصر الأعراب من أهل الإسلام، استنصروا المسلمين. وش الواجب على المسلمين؟ أن ينصروهم. وهذا النصر هذا اسم صاف داخل في مسمى الاستغاثة، لأن في إزالة الشدة النازلة على أولئك الأعراب. فقال الله عز وجل استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إذا هجم الكفار على الأعراب من المسلمين وأولئك الكفار بيننا وبينهم ميثاق ألا نقاتلهم، هنا هل ننصر أولئك الأعراب أو نكف؟ نكف، لأن الأعراب ما دخلوا ما هاجروا إلى المسلمين، وكانت الهجرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح واجبة، يجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، فمن هاجر على المدينة فله النصرة على أي حال على جميع الأحوال، لكن من أبى الهجرة دخل في الإسلام وأبى الهجرة وبقى في بلده. فهؤلاء لهم حق الإسلام، إذا جاءهم عدو أرادوا يقاتلهم واستنصروا المسلمين دافعوا عنهم، لكن إذا كان ذلك العدو بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هدنة، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بعض العهود والمواثيق على عدم القتال، فإنه قال لهم ما نستطيع أن ندافع عنكم وأنتم في مكانكم، الحقوا بنا وادخلوا في عهدنا وفي بلادنا ونكون عونا لكم على هذا العدو وعلى غيره. فقال سبحانه وتعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. الشاهد من ذلك أن هذه الأدلة تدل على مشروعية الاستغاثة بالحي القادر، الاستغاثة بالحي الحاضر على أمر يقدر عليه. نقف عند هذه المسألة. إلى هنا والحمد لله.